بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين،
اللهم صل
وسلم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. جعلنا الله إياكم أيها المشاهدون الكرام من أعوانه وأنصاره، ومن المستشهدين تحت رايته، ومن المنتظرين لظهوره إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم، الرجعة ليست مختصة بالصالحين حسب الآيات الواردة في القرآن والروايات، كما أن الصالحين يرجعون، كذلك الفئة الأخرى يعني الكفار الظالمون الطواقيت أيضا يرجعون. في رواياتنا أنه سوف يرجع من محض الإيمان محضا ومحض الكفر محضا. وقد فسرت في الروايات محض الإيمان ومحض الكفر بأدنى درجات الإيمان، يعني أن الناس يمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات.
نعم.
فئة سمعت أو وصلها الحجة الإلهية، يعني إن الله جل وعلا أتم عليها الحجة وقبل وآمن، هؤلاء مؤمنون.
نعم.
فئة أخرى وصلهم البرهان الإلهي لكن أبوا وجحدوا، هؤلاء ممن محض الكفر. فئة ثالثة في روايات أهل البيت يسمون بالمستضعفين. مستضعفين يعني كانوا في الاستضعاف الفكري، يعني لم يصلهم الحجة والبرهان.
نعم.
لكي يؤمنوا أو يكفروا. الإيمان والكفر كلاهما بعد وصول الحجة. أما واحد إذا في بيئة يعيش أو في أراضية أو تحت الانغلاق الفكري الشديد بحيث ما وصله الحجة، هذا مستضعف. حسب الروايات المستضعف الذي بعد ما مبين له الأمر ليختار واحدا منهما، هذا له حساب آخر، أنه يعني خصوص المحاسبة والمداينة في الرجعة للفئتين الأوليتين. الفئة الثالثة المستضعفين أيضا يرجعون، ولكن المساءلة في بدايات الرجعة ليست لهم. في بعض الروايات فسرت قال لا يسأل في الرجعة إلا من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا. نعم. وفي رواية يرويها الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكتاب الكافي أنه من سمع وصله أن مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم
نصب عليا خليفة ولكنه أبى أن يقبل ولم يقر، هذا ليس بعد من المستضعفين، لا يكون من المستضعفين. من وصله هذا الكلام النبوي.
نعم.
إذن نعم يرجعون الكفار، يرجعون الظالمين، يرجعون. ويرجعون لماذا؟ يرجعون طبعا للمحاسبة، للمداين. لا يتوهم أنه جاء وفعل ما فعل وقتل من قتل.
نعم.
وسبى من سبى وشرد من شرد وانتهى ومات وذهب. لا بد من أن يرجع إلى هذه الدنيا، لا بد من أن يؤخذ بالثأر، لا بد من أن ينتقم منه، أن يحاسب في هذه الدنيا. من غايات الرجعة هو أخذ الثأر والانتقام ومحاسبة المجرمين ومحاسبة المجرمين.
يعني لماذا لابد من محاسبتهم؟ وتأكد على هذا المبدأ سماحة الشيخ.
أحسنت. أو ما تفضلتم أنه مثلا قد واحد يقول أو لعلكم قلتم بأنه لما لا يكتفى بالمحاسبة والعقوبة والانتقام مثلا في عالم البرزخ أو في يوم القيامة.
وقد يسأل سائل إذن ما المغزى من وضع الحساب يوم القيامة؟
أحسنت.
إذا كان الحساب يكون في دار الدنيا.
أحسنت. هنالك يعني طبيعة، أولا قبل أن أذكر هذا الجواب السؤالكم الشريف،
نعم،
هل إن الله، هل مبدأ الانتقام أصلا، الانتقام مبدأ إيجابي؟ الدين الشرع الله يقبل الانتقام والأخذ بالثأر
أو التشفي؟
أو الآن أنا ما أقول تشفي لأنه الانتقام على نوعين سوف أقول لكم، أخذ بالثأر، الأخذ بالثأر، لأن أكو الآن الأفكار المدعية لنفسها أنها تدافع عن حقوق الإنسان،
نعم،
أصلا تنكر مبدأ القصاص، مبدأ الانتقام، مبدأ، نعم، الأخذ بالثأر،
نعم،
أبدا. فإذا يقول الحكم بالإعدام، ولو أن مجرم جنى ما جنى وقتل من قتل، لا يحق لك مثلا أن تقتص منه، يقول هذا مبدأ ليس مبدأ إنساني. لنرى ما هو موقف الدين من الانتقام والأخذ بالثأر، هل هذا موقف إيجابي سلبي؟ الانتقام تارة يكون لأجل الأغراض الشخصية، لأجل تشفي النفس، لأجل إرضاء النفس الحيوانية النازلة. فلان شخص ظلمني، ذاك اليوم كنت معه، هجرني، أهانني، أنا وقع بقلبي شيء ولا بد من أن أأخذ منه ثأري،
أرد عليه.
هذا مبدأ حيواني، هذا الانتقام لتشفي النفس الحيوانية، هذا مضموم.
نعم، وهذا ما أشرنا، يعني قد يتبادر إلى ذهن الناس أنه هذا النوع من ال،
ولكن تارة الانتقام، نعم، ليس لأجل،
نعم،
الأقراض الدنية النفسانية أو الحيوانية.
إذن هذا هو النوع الثاني من الانتقام.
هذا النوع الثاني من الانتقام،
نعم،
الذي هو لأجل مبادئ عالية. جاء شخص لوث الكون، لوث المجتمع، حش السامع، نجس ولوث وسخ، أجى مثلا هذه البيئة أوسخها، هذه البيئة الطاهرة التي خلقها الله لتكون حاضنة، هذه البيئة تكون حاضنة للصالحين والمصلحين، لوثها. نحن حينما ينتقم منه، هذا لأجل إرجاع الأمور إلى صلاحها، يعني يكون في طريق تطهير. أصلا التطهير ما معناه التطهير؟
نعم،
التطهير، أنا أسأل المخاطب الكريم، هل التطهير أمر إيجابي أم أمر سلبي؟ أنا يدي توسخت،
نعم،
بالوساخة،
نعم،
أو ثيابي أو بدني، فهل أطهره هذا أمر إيجابي أم سلبي؟ طبعا إيجابي،
هذا من البديهيات أنه إيجابي.
إذن واحد يأتي ويقول لماذا أنت تأتي وتزيل هذه الأوساخ؟
نعم،
خليهم على حالهم. قل لا، هذه الأوساخ تمانع وتزاحم عن رشدي. أو واحد يقول للزارع، للفلاح، لماذا أنت تأتي وتأخذ الثأر مثلا حسب تعبيرات من هذه النبتة التي نبتت في زرعك التي تضر بالزرع، أو الآفة مثلا الموجودة، لماذا مثلا أنت تعقم أو تستفيد من بعض السموم من الزراعة؟
هل هذا يعد من الانتقام؟
نشر السم مثلا، واحد يأتي يقول أيها الزارع، أنت لست مع مبدأ حقوق النباتات، لماذا ترش على النباتات السم
المبيدات؟
المبيدات، هذا تطهير، تطهير لا يكون إلا بإزالة بإزالة أولا أمران. أولا يكون يزال مبدأ توليد هذه النجاسات وهذه الأوساخ، وثانيا آثاره. ما طول هذا موجود ما يصير تطهير، تطهير سوري. ما طول منشأ توليد الوساخة موجودة ما يصير تطهير، لابد. إذن الله جل وعلا مثلا هو يصف نفسه إن الله عزيز ذو انتقام في 4 آيات، إنا من المجرمين منتقمون، فانتقمنا منهم، إنا منتقمون. هذه الآيات في القرآن تحكي الله جل وعلا منزح من أن يكون مثلا ينتقم للتشفي، حاشا، الله ليس يتغير، ليس له غضب ورضا مثل ما عندنا بحيث يتغير من حال إلى حال. الله عزيز ذو انتقام لأن صلاح المجتمع هو لا يكون إلا
بالتطهير.
بالتطهير. أضرب مثال في الآن ضربت مثال في البيئة الزراعية والبيئة الصحية. الآن مثال آخر في القضايا المدنية.
نعم.
الجنايات المدنية. الآن الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة.
أحسنت.
يا أولي الألباب. واحد جاء وقتل شخص. هذه جريمة تعتبر مدنية. التعدي على حقوق الآخرين.
نعم.
الله يقول إذا قتلت القاتل هذا حياة للمجتمع. كيف يكون حياة؟ يعني بقتل هذا القاتل سوف يكون حياة، سوف تكون حياة للمجتمع. كيف يكون هذا؟ القاتل سبب للحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نقول نعم، لأنك إذا قتلت القاتل بعد ما راح يتكرر عندك حالة
القتل،
القتل والجناية.
إذن هو ردع للآخرين،
ردع للآخرين.
نعم.
وردع له لأن هذا الشخص قد يقتل أيضا شخص آخر.
نعم.
ردع له وردع للآخرين، فإذا بطبيعة الحال يصير يعني هذا في الحقيقة يمنع أن
يحد من الجريمة،
يحد من الجهاد. شوف هذا القاتل في الحقيقة في نفسه مرض، ومرض معدي. يعني إذا ما قتلته هذا المرض يعدي يعدي الآخرين. يعني الشخص الآخر اللي عنده فتح حس عنده من المشاكل، ويا مثلا شخص يقول خفلان اجى وقتل صاحبه وما صار شيء، أنا هم أفعل مثل ما فعل، بعد الثالث بعد الرابع وهكذا. أما إذا قتلت الشخص الأول الذي قتل مظلوما بعد ما يعدو، ما يعدو، فلكون في القصاص حياة.
يعني كما أن السارق تقطع يده
مثلا، يعني على حدود بعد أكو حكمة. نعم. أخرى غير القصاص.
نعم.
تحت القصاص غير
لو ضربنا بها مثالا. نعم.
نعم. قد يقول قائل الآن أريد أن أنتقل إلى ما تفضلتم، لماذا لا يكتفى بالانتقام في البرزخ؟
أحسنتم، أو يوم القيامة.
يوم القيامة. انظروا هذا المثال الذي مثلناه، هذا القاتل إذا حينما قتل شخص مات حتف أنفه، هل يترتب عليه ردع الآخرين؟ هل يترتب عليه تطهير البيئة المدنية؟ حاله هو حينما مات، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، حينما مات الآن هو يعذب في القبر، ولكن مهما يعذب في القبر لا يؤثر قيد شبر في تطهير البيئة المدنية التي لوثها بهذه الجريمة.
يعني نستطيع القول تطهير البيئة من مخلفاته التي أبقاها،
أبقاها تلك لا تزول إلا بالانتقام فيها.
يعني نحن اليوم نجني تبعات المخلفات التي تركها الظالمون.
أحسن.
وهذا نلاحظه اليوم في حياتنا اليومية سماحة الشيخ.
الآن مثلت في قتل شخصي، قضية مدنية، أنت انظر ظالم، ظالم الذي قتل آلاف من الناس أو ملايين، غير مجاري أمور كثيرة. يعني ظالم بما له من القدرة يغير مجاري حياة الناس. فهو مات وذهب. الآن نعم ينتقم منه في البرزخ، أو ينتقم منه الآن. أمثلة ما أريد أذكر أسماء، يعني أولا هذا المنبر أشرف من أن نذكر أسماء بعض المجرمين، ولكن انظروا في حياتنا، في هذا الحياة التي كنا نحن نعيش فيها، الظالمين الظالمون الذين لوثوا الكون وأبقوا فسادا وماتوا، والآن حسب عقيدتنا في جهنم يتعذبون، لكن أبقوا تراثا، تراثا تلوث هذا التراث البيئة. ما يصير تطهير إلا بالاقتصاص منهم في هذه الدنيا. مثلا فلان أو فلان، الرؤساء الإرهاب مثلا ملأوا الدنيا فسادا وإرهابا وقتلا ودمارا وذهب،
ولا تزال أفكارهم باقية. يعني
مثلا الآن الطاغية التي كانت في العراق،
نعم الطاغية صدام،
حينما ولو أنه أعدمه، ولكن هل رجع الأمور إلى نصابها؟
لا يزال هناك من الظالمين من يطبل ويهرج لصدام وأفكار صدام.
يعني هذا هو، نعم. هو شخص واحد، لكن خلف ماذا؟
خلف فكرا أسودا،
يعني فد بيئة مليئة بالأوبئة، بالجراثيم المسرطنة.
ونستطيع القول أن داعش والبعث ومن لف لفهم هي مخلفات صدام.
أو فلان ذهب، الآن هو الله ينتقم منهم في البرزخ، لكن ما يأثر في تطهير البيئة الدنيوية.
نعم،
تطهير البيئة الدنيوية متى يكون؟ يرجع إلى الدنيا، هنا يحاسب. بعد المحاسبة آنذاك في الرجعة، مو مثل هنا مرة واحدة يعدم وينتهي، لا، هناك يذيقهم الله الذل والهوان، بحيث بعد يتنقلع عن المجتمع البشري أساس الفساد، بعد ماكو. أنا انظروا مثلا من باب المثال،
نعم أمثلة يا حبيبي إذا سمحت،
يعني بأي درجة حصل القصاص بمواضين صحيحة وأخذ الثار، بتلك الدرجة راح يحصل تطهير. بأي درجة حصل يحصل تطهير.
نعم،
مثلا المختار رحمة الله عليه،
نعم المختار الثقفي،
نعم، قام وأخذ بالثار، قتل عبيد الله بن زياد،
وقتل
شمر بن ابن جوشة،
قتل حرملة،
قتل
نعم
قتلت أبي عبد،
ومجموعة من هؤلاء الظلمة.
مختار ماذا صنع؟ لماذا الإمام السجاد سلام الله عليه قال ما كنا مرتاحين حتى بعث مختار برأس عبيد الله أو برؤوسهم إلينا،
أو قالوا ممتشطت هاشمية أو تخضبت إلا بعد أن بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد وقتلت الإمام الحسين.
نعم. الإمام السجاد عليه السلام ليس عنده حالة تشفي نفس دنيئة لا سمح الله مثل ما عندنا. يعني الإمام السجاد سلام الله عليه هو يقول أنا ارتاحيت من أخذ المختار بالثأر، يعني حالة شخصية، حالة نفسية التي لا تصب في معايير الصلاح. كلا وحاشا، الإمام السجاد هو خليفة الله، الإمام السجاد هو ميزان رضا الله، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويقضب لغضب فاطمة.
نعم،
يعني ارتياح الإمام السجاد هو رضا الله، غضبه غضب الله.
أحسنت.
لماذا الله رضي من فعل مختار؟ لأنه القضاء على عبيد الله بن زياد ولو هذا ليس لم يؤخذ بالثأر بعد تلك الجريمة لا يمكن، كما قلنا لأنه شاهدنا أن جريمة أجناه هذه الطاقية هل بقتله مرة واحدة أخذ بالثأر؟
وقالوها قالوا يعني أنه لا نعم لم يؤخذ،
ولو ما أقول لأن ما أقول أخذ لكن جرائم بهذا المقدار
جرائمه بكفة وقتله بكفة لا تتساوي الكفة.
نعم. مع ما قلنا أنه آثار هذا البيئة المسرطنة لا زالت موجودة، لكن مع ذلك نفس قتل عبيد الله وقتل شمر وحرملة ليس قضاء على شخص واحد، إنما قضاء على منهج، على
فكر
السفاك، فكر الفاتك الجريء على دماء أهل بيت النبي المختار بما صنع حدد من انتشار هذا الوباء. لو لم يكن قيام مختار ما الله أعلم ما كان يصل يعني الفكر. يعني يزيد بن معاوية حينما قتل الإمام الحسين سلام الله عليه ولعنة الله على يزيد ومن تبع يزيد
آمين،
هو يتبهج يتبخ يعني يتفاخر بهذا بما صنع، هذا يولد بيئة. يعني كم من الناس بعد يقول انظر يزيد قتل وصنع ما صنع وما صار شيء، فيصير يتولد جرأة أكثر بالأخذ بالثأر. يعني لو كان عبيد الله بن زياد وهؤلاء ماتوا حتف أنفهم ما كان يؤثر هذا التأثير. مختار إراق هذا الأرض، أرض الأنبياء، هذه الأرض أرض إبراهيم، أنبياء الله جل عليهم السلام طهروا هذا الأرض. النهج الأموي جاء ويريد يغير المعادلات، مختار بهذا الأخذ بالثأر في الحقيقة غلب النهج الأموي إلى النهج العلوي، ولو بقدر محدود، ما أقول لا، ولو أنه بعد ما ماخذ. أريد أبين لكم ضرورة وتأثير الأخذ بالثأر والمحاسبة في الدنيا. هذا الأثر لا يترتب على أخذ محاسبتهم في البرزخ أو في القيامة. تطهير، نحن في مباحث الرجعة من البداية لما دخلنا، بل مباحث المرتبطة بالإمام المهدي سلام الله من البداية. نحن كلامنا من البداية قلنا أن الله خلق هذه الدنيا، لا يمكن أن هذه الدنيا تصير ملعبة للكفار وللظلمة.
يعني لو جاءنا شخص وقال ما الفرق بين الحسابين، يعني الحساب الأخروي والحساب الدنيوي الذي تفضلتم به والذي يكون في زمن الرجعة، ما الفرق بين الحسابين؟
لو لم يكن الآن سوف يتضح لكم، لو لم يكن إلا الحساب الأخروي ما كان محاسبة في الدنيا.
نعم.
إذن الدنيا لن تتطهر، الدنيا تبقى إلى آخرها، إلى نهاية الدنيا تبقى ملوثة
ونتنة بهؤلاء
زين
وفكرهم.
بعد الله جل وعلا ليش خلق هذه الدنيا؟ ليش خلق هذه الدنيا اللي هنا فكرة الشيطان؟
نعم.
فكرة الإبليس. وبالمناسبة واحد الإخوة من السادة الذي أنا أجله وأحترمه كثيرا سألني، قال شخص كان ملحد بعد استبصر والآن هو ملتزم، يقول هو هذا اللي كان ملحد سابقا والآن استبصر، قال أنا حين إلحادي كل فكري كان هذا، يعني كل إشكالي كان هذا، أشوف الدنيا كلها ظلم، كلها ظلمة، كلها حيف، كلها أقول لماذا الله جل وعلا هو ما ينزل إلى هذه الدنيا يطهرها؟ ليش خلق هذه الدنيا هيك
بالفطرة؟
بالفطرة.
نعم.
زين بعد ذلك حينما شرحت له أنه لا، إن الله جل وعلا لا يخاف الفوت، نحن نخاف من الفوت.
نعم.
إن الله لا يخاف الفوت. والدنيا عمرها ليست قصيرة.
نعم.
أكثر عمر الدنيا ما بعد ظهور صاحب الزمان ودولة الرجعة وما بعدها.
أحسنتم سماحة الشيخ.
إذن لو لم تكن الحساب في الدنيا لكان خلق الدنيا لقوا، ولا لمام أمكن للصالحين تطهير وإرساء قوائم العدالة والصلاح في هذا العالم. نحن نريد هذا العالم يكون صالح، يكون بيد الصالحين، يولد صلاح، يولد. لا يمكن أنه نقول هذا العالم بعد كأنما لا سمح الله، لا سمح الله، انفلت من يد الله، لا سمح الله، ما يصير بعد الله ما مسيطر عليه. لا لا لا،
أحسنتم سمحت. إن شاء الله سنكمل هذا المحور إن شاء الله بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ومرحبا بضيفنا سماحة الشيخ حسن الكاشاني. سماحة الشيخ، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن المغزى من مبدأ الحساب في هذه الدنيا. يا حبذا لو انطلقتم من القرآن الكريم لبيان هذه الفحوى أو هذا المبدأ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات عديدة.
نعم.
منها قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون. الإمام الصادق عليه السلام يقول يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبه أي إلى حقيقته.
نعم.
الإمام الصادق عليه السلام هنا يبين مبدأ الانتقام والمحاسبة في الرجعة من خلال هذه الآية ببيان مثال. مثلا إذا ذهب مغشوش، ذهب مغشوش
يسمى الشبه،
كيف أنت تخلص الذهب الخالص من الغش إلا بالنار؟ لو ماكو نار ما يخلص. فلذا لا بد من العقاب في الرجعة، لا بد من النار في الرجعة، من المحاسبة، من الخزي في الرجعة. إن لهم معيشة ضنكا، الإمام يقول المعيشة الضنك هي للنصاب في الرجعة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في آيات متعددة الله جل وعلا بيّن مبدأ المحاسبة في الرجعة. مثلا، وهذا كله لماذا؟ لأنه قلنا من دون المحاسبة لن يمكن تطهير الأرض، والله جل وعلا قد وعد نبيه في آيات عديدة، مو بس نبيه، أنبياءه.
قبل أن نتطرق إلى هذه الآيات سمح الشيخ، أحب أن أنوه الأخوة المشاهدين أننا بانتظار اتصالاتهم ومداخلاتهم وأسئلتهم حول محور حلقة هذا اليوم من برنامج ربيع الأنام، ألا وهو الرجعة، دولة المحاسبة والمداينة، وذلك من خلال أرقام الهواتف الظاهرة على الشاشة. نعم، نعود إلى سمحة الشيخ.
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الوعد لابد من تحقيقه، لابد من تحققه. والدين النبوي للعلم ليس بالسيف، ليس بالقهر، لا أكره في الدين. كيف أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نعم،
كيف هو ينتشر دينه في أرجاء المعمورة؟ الله جل وعلا يقول إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح.
نعم.
ماذا يصير؟
ورأيت الناس يدخلون،
ورأيت الناس يدخلون
في دين الله أفواجا.
يعني أنت تجبرهم. الرسول الله كان يجبر الناس لكي يدخلون أفواجا؟ كلا،
لا إكراه في الدين.
فقط وفقط المشكلة أن الناس الآن مبتلون، صاروا مرضى بسبب الجراثيم الموجودة في هؤلاء اللي هم رؤوس النفاق، هم رؤوس الكفر. بس مجرد يعني الآن أسراء لهؤلاء الظالمة، بس مجرد ينتقم من هؤلاء الناس بعد يدخلون يأتون. الآن بيئة ملوثة، البيئة غير صحية، لابد من تطهير من تعقيم حتى يتحقق الوعد الإلهي. في آيات متعددة بينا، مثلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول هذا يوم خروج الإمام المهدي عليه السلام،
أجل الله تعالى فرجه،
ترهقهم ذلة، لابد من مجيء هذا اليوم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، انظر لحن الآية، لسان الآية لسان تهديد. أما يتساءلون، ليش تتساءلون تتشكون، ليش أنتم مرتابين عن النبأ العظيم؟ يعني الرسول أنبأكم بنبأ عظيم أنتم بعدكم مختلفين فيه، تتخالفون فيه؟
نعم.
كلا سيعلمون، تهديد.
نعم.
ثم كلا سيعلمون، يعني مرحلتين وموطنين للتهديد الإلهي للوعيد. الإمام يقول كلا سيعلمون في الكرة، ثم كلا سيعلمون في يوم القيامة.
نعم.
يعني هناك مرحلتان للمحاسبة للمداينة. من هنا صارت العقيدة بالرجعة لغة في التبري والإدانة.
نعم.
ومن هنا كان الطرف الآخر متحسس من ذكر عقيدة الرجعة.
نعم.
حينما نشاهد تحسسهم من هذه العقيدة، لأن عقيدة الرجعة يعني محاسبة، يعني مداينة.
نعم.
فالله بطبيعة الحال هو لا يرضى بذكر هذه العقيدة.
نعم.
عن الإمام أبي إبراهيم عليه السلام.
نعم.
الإمام الكاظم قال قال لا ترجعن نفوس ذهبت ولا يقتصن يوم يقوم، ومن عذب يقتص بعذابه، ومن أقيذ عقاب بقيذه، ومن قتل اقتص بقتله، ويرد لهم ويرد لهم أعداؤهم معهم حتى يأخذوا بثأرهم. يحكي عن الرجعة.
نعم.
يعني لابد من التطهير الكامل الشامل، من أقاذ أقيذ بقيذه.
نعم.
من قتل اقتص منه بما فعل من هذا الفعل. نعم. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يبين تأثير هذا التطهير.
نعم.
في بناء الصرح العظيم، لأن الرجعة في الحقيقة ليست دولة يوم ويومين، الرجعة هي دولة تمتد إلى يوم القيامة. الرجعة هي إحدى مراحل الرجعة، رجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكبر إنذار لرسول الله هو ذاك الوقت. حسب الرواية تقول فقط رجعة رسول الله تطول 50,000 سنة، وكذلك كرات أمير المؤمنين. فإذا الصرح هذا الصرح الطويل العظيم لابد من تطهير جدا، يعني لابد من إقلاع جذور الفساد من أعماق المجتمع. فذا يقول إن لعلي الإمام الصادق عليه السلام كرة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما، يقبل برايته حتى ينتقم من بني أمية ومعاوية وآل معاوية ومن شهد حربه، ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة 30,000،
نعم،
ومن سائر الناس 70,000، فيلقاهم بالسفين مثل المرة الأولى حتى يقتلهم فلا يبقى منهم مخبرا، ثم يبعثهم الله عز وجل فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون. ثم كرة أخرى مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أمير المؤمنين صاحب الكرات.
نعم.
حتى يكون خليفته في الأرض ويكون الأئمة عماله. هنا أنا ذاك رسول الله موجود وأمير المؤمنين والأئمة كلهم عمال. وحتى يعبد الله علانية كما كان يعبد سرا في الأرض. ثم قال إي والله وأضعاف ذلك يعطي الله نبيه ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها حتى ينجز له موعده في كتابه كما قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لابد من تحقيق هذا الوعد، وهذا الوعد لن يتحقق إلا بعد هذا الإصلاح وهذا التطهير الشامل. قد يقول قائل حسب كلامك أنت يعني أن الله جل وعلا ترك أمور الدنيا وجعل الكفار والشياطين والظالمين يلعبون بالدنيا ما يشاءون إلى أن يأتي يوم يظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وبعد ذلك دورة الرجعة. أقول لا، ليس هكذا أبدا أبدا، ليس هكذا. لكن رعاية الصلاح وإصلاح المجتمع وتطهير له سقف أدنى وسقف أعلى، يعني هذا يعني تطهير درجات. في زمن الغيبة يعني من أن أنزل الله آدم إلى الأرض إلى ظهور الإمام المهدي
عجل الله تعالى،
هذا في هذا الزمان خلفاء الله أنبياء الله الأئمة المعصومين على معصومون عليهم السلام
عليهم السلام
يحافظون على صلاح الدنيا، لولاهم لم يبقى أي ذرة صلاح في الأرض والناس كلهم لكانوا قد أبادهم الملوك والظالمين. لعله في بعض الحلقات السابقة أتذكر داولنا هذا الموضوع، كنا نتحدث عن الدولة الخفية للإمام المهدي عليه السلام،
تناولناه في أحد الحلقات.
أن الإمام المهدي
خفاء ودولة علم.
أحسنتم،
أحسن الله.
الآن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا نتصور أنه مكتوفتي الأيدي ومخل الأمور على قاربها، كلا. والإمام عليه السلام يمثل بما صنعه خضر. خضر حينما كان مع موسى،
أحسن،
موسى بن عمران، وذهب في البحر،
وقد تناولنا هذه الآيات مفصلة.
نعم، هو يعني ثلاث من أفعال خضر شاهده موسى: كسر السفينة وقتل القلام وبناء الجدار.
أحسنت.
أما كسر السفينة فسبب إن جاء جماعة من مساكين من المجاعة من الفقر، يعني لولا فعل خضر لكان ذلك الملك الغاصب يأخذ سفينتهم ولكانوا يموتون جوعا. فإذا خضر في الحقيقة منع من أكل ذلك الظالم لقمة عيش لهؤلاء المحرومين. هذا الفعل الأول. الفعل الثاني قتل القلام. هذا القلام كان من المتوقع أن يكبر ويصير طاقي من الطقاة ويمنع الناس من الإيمان، أخذه الله بأمر من الله، أعطاهم جارية منها خرج 70 نبيا. فشوف شلون ضخ هذا 70 نبي في المجتمع كم يولد صلاح، هذا بفعل خضر. وبناء الجدار كذلك، اليتيم الأيتام الذين كانوا لهم كان لهم هذا الكنز لم يعرفوا أنه لولا خضر لم يكن ليصلوا إليه. إذن انظر، خضر معاني مع كونه غائبا، مع حتى موسى لن يراه ولا يعرف أفعاله وتصرفاته، ولكن مع ذلك يأتي ويحافظ على العيش الاقتصادي للناس، يحافظ على الرفاه للناس، إيصال الخيرات لهم، يحافظ على إيصال المعنويات لهم، يمانع من سيطرة الطغاة عليهم. والخبر الآن جندي في ركاب مولانا الإمام المهدي
أجل
الله تعالى فرجه الشريف. فلذا الإمام المهدي في هذا الدعاء الشريف الذي نقرأه: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقادا وناصرا. الآن نطلب من الله أن يكون في نصرة الإمام المهدي عليه السلام. إذن الله إمام المهدي له شغل، له فعل. إذن الصلاح له حد أدنى والسقف الأعلى. السقف الأدنى يحافظ عليها الإمام والخليفة الله في عصر الغيبة،
نعم،
لكن نحن نتحدث عن السقف الأعلى الآن. كلامنا
في دولة العلن،
أحسنتم، في دولة العلن،
نعم،
الدولة العلنية. هذا الصرح العلن. الآن الغلبة لدولة إبليس،
نعم،
ولكن مع ذلك لابد أن تتغير المعادلات. لا يمكن بقاء هذه الظاهرة إلى يوم القيامة
ليظهره على الدين كله،
أحسنتم،
ولو كره المشركون.
ذلك الصرح العظيم إنما يحصل بعد هذا التطهير وبعد هذا الإصلاح وبعد هذا الانتقام الإلهي من الكفر والمحاسبة والمداينة منهم.
أحسنتم سمحت الشيخ. نريد أن ننتقل إلى جانب آخر ضمن موضوع أو عقيدة الرجعة، وهو ضمن رجعة دولة المحاسبة والمداينة. يعني كيف يعني الكفار هم ماتوا وانتقلوا إلى عالم الآخرة وعالم البرزخ ورأوا العقاب الإلهي هناك،
نعم،
فهل هم يعني بعد رجعتهم إلى هذه الدنيا هل هم مكلفون؟ يعني هم رأوا العقاب الإلهي، فألا يكون ذلك مدعاة لإيمانهم بدل كفرهم يعني في هذه الدنيا عند عودتهم؟
أحسنت. أن الحياة الدنيا دار تكليف،
نعم،
دار افتتان، وهم حينما يرجعون إلى هذه الدنيا أيضا مكلفون، أيضا عليهم رعاية الموازين وما إلى ذلك. يعني في نفس الوقت هم يحاسب منهم وهم في نفس الوقت مكلفون. أما أنهم مكلفون فيدل عليه كثير من الأدلة. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه عنده كلام في المسائل السروية، هو يذكر الأدلة الدالة على الرجعة، منها هذه الآية الشريفة: ربنا أمتنا اثنتين
وأحييتنا
اثنتين. يقول إذن مرتين إماتة ومرتين إحياء، إذا ماكو رجعة فالناس ماتوا أماتهم الله وأحياهم يوم القيامة، إماتة واحدة وإحياء مرة واحدة،
نعم،
لابد أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. يوم القيامة هؤلاء الكفار يقولون أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين. الشيخ المفيد يقول إذن لابد من رجع من إحيائهم مرة أخرى ثم إماتتهم، حتى تكون مرتان إماتة ومرتان الشسم. يقول العامة حيث أنكروا الرجعة قالوا الإماتة والإحياء مرتين، بعضهم قالوا الإماتة الأولى نفس خلقهم مباتا، خلقهم مباتا ثم أحياهم، هذا الإماتة الأولى وهذا الإحياء. الشيخ المفيد يقول اللغة العربية الإماتة ما يقال أماته لمن خلقه ميتا، لمن كان إماتة يعني كان حيا ثم أماته، هذه اللغة العربية. إذن هذا التفسير غير صحيح. يقول بعضهم قالوا في القبر يحيون للمساءلة ثم يميتهم الله،
نعم،
يقول أمتنا اثنتين أحييتنا اثنتين،
نعم،
الإحياء الثاني في القبر، يأتي إنما يأتي الملكان يحيى يرد روحه إلى بدنه يساءل ثم يميته الله. يقول أيضا هذا غير مقبول. لماذا غير مقبول هذه النقطة هنا؟
نعم.
يقول لأن الكفار في يوم القيامة حينما يتكلمون بهذا الكلام لأجل الندم يقولون كانت عندنا فرصتان للتغيير الإصلاح فاتتنا، ضيعنا كلتا الفرصتين.
أحسنت.
يقول لسانه لسان الندامة، وفي البرزخ ليس حياة التكليف.
أحسنت.
يقول لابد هنا الإحياء الثاني إحياء إلى الحياة التي تكون فيها التكليف.
أحسنتم.
حتى يعني يكون لهم فرصة للتغيير.
أحسنت.
حتى يندموا.
نعم سمحت.
فإذا حياة التكليف.
نعم.
جيد. قلتم بعدما رأوا في البرزخ من المشاهد المهولة والعقاب ورجعوا للدنيا كيف بعدهم كلهم يؤمنون يعني حسب طبيعة الفرد؟ لا، ليس هكذا. لماذا؟ أولا حينما يرجعون إلى الدنيا لا يتذكرون ما مر عليهم في البرزخ. انظر الله جل وعلا هكذا يحكي عنهم في يوم القيامة، يقول يوم ينفخ في الصور ويحشر المجرمين، مثلا نحشرهم، يقولون إن لبثتم إلا 10. بعد يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما.
نعم.
يعني انظر هذا الزمان الطويل الذي مر عليهم في البرزخ، يقولون يوم واحد كأنه مر علينا. أو في سورة الكهف، أصحاب الكهف حينما 300 سنة ناموا، يقول لبثنا يوما أو بعض يوم. إذن ما يتذكرون، بل بالعكس حينما يرجعون إلى الدنيا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
نعم.
يقول آخرة يعني رجعة، الذي في هذه الحياة الدنيا كان أعمى، كان طاقي، ذهب إلى البرزخ وعذب، حينما يرجع إلى الدنيا ماذا يقول؟ يقول إذن رجعنا إلى الحالة الأولية، إذن لم يكن هنالك نار أبدي وكذا، كان منام، انتهى كل شيء.
نعم.
يكون كفرهم أشد وأكثر ولن يرجعوا إلى الصلاح مع إمكانية الرجوع، ولكن لشدة رسوخ الملكات السيئة والشريرة فيهم هم كيف أنى لهم أن يتوبوا وقد عانقوا الفساد، لم هم غير مستوحشين مما هم عليه. فهنا العذاب، حينما يرون العذاب لسانا قد يتوبون ولكن هم مقيمون على الفساد. هذه الآية الشريفة جدا توضح المطلب. أنت تقول لي بعد البرزخ مفروض يؤمنون.
نعم.
أنا أقول لك أعظم من هذا، النار الأبدي. شوف الله ماذا يحكي في الأنعام، يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار.
نعم.
فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. انظر هؤلاء الكفار في نار جهنم من الله يعذبهم، حين ما يذيقهم الله العذاب يقولون يا رب نحن تبنا، نحن أرجعنا حتى لا نكذب،
وهم في نار جهنم.
نعم. انظر الآية الثانية.
نعم. ماذا؟
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
سبحان الله.
إن حتى بعد رؤيتهم للنار الأبدي لو ردوا لعادوا لما نهوا،
يعودون إلى سابق كفرهم.
لماذا؟ لأنهم الآن مقيمون على أصلاً.
لماذا حتى وهم في العذاب؟
أحسن، حكمة الخلود هو هذا.
أحسن.
لماذا خالدون في النار؟ لأنهم هم ما يريد يفارق عن هذه الملكة الرذيلة الشريرة فيه، فلذا لا بد من أبدية العذاب. إذا الله رفع عنه العذاب لحظة يرجع إلى كفره وطغيانه.
عذرا سمح شيخ، نحن الوقت داهمنا ونريد أن نرد على مداخلات الأخوة واتصالاتهم. عن الدكتورة السادسة تقول يا حبذا لو أشار.
نعم.
الشيخ
مسألة دابة الأرض. نعم.
تقول يا حبذا لو أشار إلى الروايات المنقولة.
نعم.
عن أمير المؤمنين عليه السلام، وذكرت رواية في غيبة النعماني.
نعم.
عن الإمام علي عليه السلام، يعني عندما سئل عن دابة قال هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، ثم حتى نهاية الكلام ذكر استشهد بآية قرآنية، والذي عنده علم الكتاب، يعني هذا أحد صفات دابة الأرض.
نعم. مثل ما تفضلت الدكتورة السادسة أن هذه الروايات واردة وصحيحة وصريحة في أن دابة الأرض هو مقام لأمير المؤمنين عليه السلام، ولكننا لأن الوقت عندنا
إن شاء الله
يعني ضيق، يعني في الحلقة السابقة أنا كان أكثر يعني همي أن أبين هذا المطلب من أولا من ظهور الآية نفسها، ثانيا من خلال استعانة بأحاديث العامة لأنهم ينكرون علينا.
أحسنتم.
وأما إذا أريد أذكر لكم روايات منا من أئمتنا فحدث ولا حرج.
أحسنتم.
مثل ما قالت هي روايتين أضعاف هذه الروايات وردت
عن الأصبغ بالنبات،
روايات عديدة.
نعم. نعم.
أنها قال أن أمير المؤمنين هو دابة الأرض.
أحسنتم.
هو دابة الأرض. هذه صفة لأمير المؤمنين عليه السلام. وكما ذكرنا من القرآن واحد يقدر يستفيد من أن هذه الدابة ليست إلا خليفة الله، إلا ناطق عن الله.
أحسن.
بمقتضى ظواهر الآية التي ذكرناها في الحلقة الماضية.
شيخ، وسؤال الأخ عبد الرحمن أو سيد عبد الرحمن يقول، يعني بعد مبدأ القصاص أو بعد الرجعة والأخذ بالثأر ومبدأ، هل يعود الظلم مرة أخرى؟
أصلا هو حكمة الأخذ بالثأر أن لا يعود الظلم.
نعم،
الظالم يبقى ولكن ليس له المجال، لا يفسح له لكي يظلم أو لكي يظلم ولكي يفسد الكون، لأنه ودولة الرجعة طبعا درجات، يعني تطهير الأرض يبدأ من ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى دولة رجعة رسول الله. تطهير يعني يصير زيادة ثم زيادة في التطهير ثم زيادة في التطهير. عموما هؤلاء الظلمة في دولة الرجعة يبقون فترة، ولكن هنا يبقون يعيشون بالذل، أن لهم معيشة ذنكة، أنهم يقولون الصواب في الرجعة. قلنا في مسألة دابة الأرض أصلا تسود وجوههم، دابة الأرض يجعل عصا موسى عليهم فيصير كل فحم، فبعد ما لا تلك السيطرة، لكن يبقى إلى أواسط الرجعة. وكذلك حتى الإبليس الشيطان، الشيطان أيضا الإبادة النهائية للشيطان في رجعة رسول الله قبله، نعم تضعف سيطرته، تقل 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 إلى أن تنتهي. أحسن. في رجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سماحة الشيخ والباحث في العقيدة الإسلامية حسن الكاشاني، في نهاية وقت البرنامج نتوجه إليكم بجزيل الشكر والامتنان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم، وأن يمن علينا بظهور وتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مخيم الفداء إن شاء الله. إلى هنا أحبتنا ومشاهدينا ينتهي الوقت المقرر لحلقة هذا اليوم من برنامج ربيع الأنام، حتى ألتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.